والمتوالد. وهذه الآية بعض من قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي من أعم؟ ها؟ لأن كل شيء حي يشمل الدواب وغير الدواب، حتى الأشجار وشبهها من الماء. طيب، قوله من الماء كل شيء حي، الناس يستشهدون بالآية على غير ما أراد الله به. ها؟ شو يستشهدون عليها؟ ها؟ على أن الماء ضروري لبقاء الحياة، على أن الماء ضروري لبقاء الحياة، وليس الأمر كذلك، بل الآية تدل على أن أصل الأشياء هذه الحية أصلها من الماء. ولو كان المراد ما يستشهد به الناس من أجله لقال وجعلنا من الماء كل شيء حيا، وجعلنا من الماء كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حيا، أي سيرناه حيا بالماء، سيرناه حيا بالماء. ولكن ما هي الآية بلا شك إن أصل هذه الأشياء الحية مش أصلها؟ أصلها الماء. ولا شك عاد إذا ما أتعب من جهة ثانية يقول إذا كان أصلها الماء فهي مفتقرة إليه، فهي مفتقرة إليه، لأن أصله أيضا نموها ما يكون إلا بالماء. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات والهوان. فمنهم هذا التقسيم يدل على أن الدابة من والده من الوقلة فمنهم، وإلا لقال فمنها أي من هذه الدواب، إلا أن العلماء قالوا إن في ذلك تغليبا، غليب لأي شيء؟ للعقلة. ولذلك قال فمنهم أي من هذه الدواب من يمشي على بطنه، واللي يمشي على بطنه هو يمشي ولا يزحف؟ يزحف، لكن هذا مشهور، مشهور الزحف، مثل الحيات والهوان. وش الهوان؟ حياة معروفة، والهوان مش وما اللي فاهمني انه في كلامه نظر، لان الهوان منها ما يمشي على بطنه، ومنها ما يمشي على رجلين، ومن هنا يمشي على أربع، فالتنزيل فيها فيه نظر. أما الحياة فنعم تمشي على بطنها، وكذلك الدود مثل السراء وغيره تمشي أيضا على بطنها. ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، الإنسان يمشي على رجلين اثنتين، والطير يمشي على رجلين اثنتين. في طيور تمشي على أكثر من رجلين؟ نعم، ما نعرف، يمكن يوجد منها، لكن نحن نعرف أن الطيور ليس لها إلا رجلان في الاثنين. ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم والأنعام. نعم، هذا واضح. طيب، هل هذا التقسيم مفيد للحصر ولا لا؟ هل هو من باب الحصر ولا من باب القصر؟ من باب القصر، يعني الاقتصار على بعض الأشياء، لأن من الحيوانات أو من الدواب ما يمشي على أكثر من أربع. أولا في شيء يسمونه أبو أربع وأربعون رجل، نعم موجود يعني، وفي أشياء لها دون ذلك، لها ستة أرجل، وفي أشياء لها أكثر من ذلك، إنما هذا التقسيم ليس للحصر ولكنه للقصر، أي من باب الاقتصار على بعض الأنواع فقط. ويدل على ذلك قوله: يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. يخلق الله ما يشاء، يعني من هذا الذي ذكر من كونه على بطنه وعلى رجلين وعلى أربع وعلى ما هو أكثر من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا أحد يحتجه، فهو خالق لما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى. ثم قال: إن الله على كل شيء قدير. القدرة صفة يتصف بها القادر بحيث يفعل ما يريد بدون عجز، بدون عجز، بخلاف القوة فإنها يفعل بها ما يريد بدون ضعف، بدون ضعف. فالقوة تقابل بالضعف والقدرة تقابل بالعجز. انظر إلى قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. وانظر إلى قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فجعل القدرة في مقابل العجز، فلقدرته لا يعجز سبحانه وتعالى. على كل حال، القدرة صفة يتصف بها القادر بحيث يفعل ما يريد بدون عجز، هكذا. طيب، في رجل مثلا يصلي قائما لكن مع تعب، يقول هذا قادر ولا قوي؟ قادر. وفي انسان يصلي قائما وهو لا يهمه، هذا نسميه قوي وقادر ايضا. في انسان يحمل هذه الصخره كما يحمل الريشه ما يهمه، وفي انسان يحمل هذه الصخره يا الله يحمله، الاول قوي والثاني قادر، كان قادر لأنه يفعل لكن مع التعب والمشقة، فهو قادر على الحمل. وفيه أيضا ثالث لما جاء يحملها عجز، هذا ليس قدير قويا ولا قادرا. طيب، وقول إن الله على كل شيء قدير، يوجد كلمة بين الناس يقولون إنه على ما يشاء قدير، إنه على ما يشاء قدير. هذه الكلمة لا ينبغي أن تقولها، لأنك إذا قيدت القدرة بالمشيئة حصل بذلك قصور. وش تصير قدرته؟ على ما يشاء دون الذي لا يشاء، مع أن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، لكن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فالذي يوجد بعض الناس يقول إنه على ما يشاء قدير، يجب أن ينهى عنه ويقال: قل إنه على كل شيء قدير، لا على الذي يشاءه فقط، لا سيما وأنك إذا قلت إنه على ما يشاء قدير وقدمت المعمول، فإن تقديم المعمول شبيه الحصر، وأنك حصرت القدرة بما شاءه فقط، وهذا ليس بصحيح. فالذي يجب على الإنسان أن يطلق صفة القدرة لله كما أطلقها الله تعالى لنفسه، ويقول إنه على كل شيء قدير كما وصف الله به نفسه، ما يقيدها بما شاء. فأما قوله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فالمشيئة هنا ليست قيدا في القدرة، ولكنها قيد في الجمع، يعني أنه إذا شاء هذا الفعل فليس بعاجز عنه، ليس بعاجز عنه. وهذا قاله الله تعالى ردا على من أنكروا البعث، قالوا إنه ما يمكن أن الله تعالى يجمع الناس بعد أن تفرقوا في الأرض وكانوا رميما. ومثل ذلك أيضا ما ورد به الحديث في مسلم والرجل الذي أمره الله تعالى أن يدخل الجنة بعدما صدق عليه، فقال له الله تعالى: إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر. فإن هنا يخاطبه لفعل شيء وقع، لفعل شيء وقع، فكأنه قال: إني على ذلك قادر إذا شئته. ولهذا عبر بقادر دون قدير، فإن قدير أبلغ في الصفة، بخلاف قادر فقد تتعلق بفعل شيء معين. على كل حال، الذي ينبغي للإنسان، الذي ينبغي له ما هو، بل الذي يجب عليه أن يطلق صفة القدرة إذا وصف الله بها فيقول إنه على كل شيء قدير فقط، ولا يقيد بمشيئة. يخلق الله ما شاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، أي بينات هي القرآن، والله يهدي من يشاء إلى صراط طريق مستقيم، أي دين الإسلام. لقد أنزلنا، سبق الكلام على مثلها عدة مرات، وقلنا إن هذه الجملة مؤكدة بكم؟ بثلاثة مؤكدة: القسم واللام وقد، لأن لقد أصله والله لقد، وتكون الجملة هنا مؤكدة بهذه المؤكدات الثلاث. وقوله مبينات، أي بينات. لا شك أن هذا التفسير لا يطابق المفسر، نعم، لأن مبينات أبلغ من بينات، لأن المبين البائن في نفسه، المبين لغيره، فهو ظاهر في نفسه مظهر لغيره، والبين ظاهر في نفسه فقط، والأول أبلغ. لهذا تفسير المؤلف يعتبر قاصرا، والصواب أن المبينات بمعنى البينة في نفسها المبينة لغيره. الآيات هذه التي أنزلها الله مبينات، وش تبين؟ تبين كل ما يتعلق بمصالح العباد، تبين الخير من الشر، والحق من الباطل، والمتقي من الفاسق، نعم، وصفات الخالق من صفات المخلوق، وكل ما يحتاج الناس إليه ويتعلق بمصالحهم في دينهم ودنياهم، فإن هذه الآيات بينت. لكن التبيين له طرق، تارة يكون تبيينا بالتفصيل، وتارة يكون بالإجمال، أحيانا يكون بيان القرآن بالتفصيل وأحيانا بالإجمال. فمثلا إذا تدبرت آيات الفرائض، قسمة المواريث، تجد أن الآيات فيها بينة بالتفصيل. وإذا تدبرت بعض الآيات الأخرى مثل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، تجد أنها مجملة، لكن الإنسان يعرفها من أدلة أخرى، من أدلة أخرى. ولهذا قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب، أو إليك الكتاب نسيت، تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، ما من شيء إلا بينه هذا القرآن. وقد قصصت عليكم ما ذكر عن الشيخ محمد عبد رحمه الله، أنه كان في مطعم في أحد بلاد أوروبا، فجاءه وكان عنده رجل من النصارى، فقال له: إن القرآن تبيان لكل شيء، فهل بيّن كيف يصنع هذا الطعام؟ طبعا إحنا ما نشوف إن القرآن هكذا، إنك لو تصنع الطعام حط بصل وحط ملح وحط لحم وما أشبه ذلك، هو موجود. فقال: نعم، هذا القرآن بيّن لنا كيف نصنع هذا الطعام. تعجب هذا الكافر النصراني، قال: كيف؟ فدعا صاحب المطعم وقال له: كيف صنعت هذا الطعام؟ فقال سمعتك كذا وكذا وكذا وبين له تركيبه فقال هكذا في القرآن، فإن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في القرآن ما بين ذلك تفصيلا، لكن بيننا أرشدنا كيف نهتدي إلى معرفة الأمور، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه طبعا الآية ما تريد أهل الذكر يعني الطبخ، لكن إما أن نكون أهل الذكر أهل العلم وعلم كل شيء بحسبه، وإما أن نقول أهل العلم بالشرع ونقيس ما عدا العلوم الشرعية على العلوم الشرعية، يكون من باب العلوم المعنوي في الآية، لأن الآية إن لم تشمل هذا بعمومها اللفظي فهي شاملة له بعمومها المعنوي، بعمومها المعنوي. والعموم المعنوي يعني بالمناسبة العموم اللفظي هو الذي دخل في الكلام لفظا دل عليه الكلام دلالة مطابقة، نعم. والعموم المعنوي هو الذي دل عليه الكلام بالقياس، يعني ما دخل في اللفظ لكنه يقاس عليه، لأن القياس عبارة عن اشتراك المقيس والمقيس عليه شبه في العلة التي من أجلها ثبت الحكم، وهذا عموم معنوي. ولذلك تجدون في كلام العلماء يقول هذه المسألة يشملها النص بعمومه اللفظي، بمعنى أنها فرد من أفراد هذا العموم، وحين يقول بعمومه المعنوي بمعنى أنها تقاس على ما دل عليه. ثم قال الله تعالى والله يهدي من يشاء، لما بين حال الآيات وأنها آيات مبينات، لكن هل كل أحد يستفيد من هذه الآيات المبينات؟ لا، قال والله يهدي من يشاء، يعني على الرغم من كون الآيات مبينات واضحة مبينة، على الرغم من ذلك فما كل أحد يهتدي بها، وإنما الله تعالى يهدي من يشاء بلا صراط مستقيم. وهذه الآية كغيرها من كثير من الآيات مثل قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، وبعده ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعمم بالدعوة، لكن الهداية والله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذه مثلها. فالآيات مبينات موضحة للأمور، لكن ما كل أحد يهتدي به، والله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب كلمة من يشاء، تقدم أيضا الكلام على أن كل شيء أيده الله بمشيئته فهو مقرون بالحكمة، والله تعالى يهدي من اقتضت الحكمة هدايته. وأن الإنسان ينبغي له أن ينظر في آيات الله الكونية ليعتبر بها، إذ أن الاعتبار بها يستلزم عبادة الله عز وجل. ألم ترى أن الله يزجي سحابا إلى آخره، إنما قرر الله تعالى ذلك لأجل أن ينظر الإنسان هذا الشيء، بل أن يعتبر بهذا الشيء الذي ينظر إليه، ويعلمه، ليستدل به على قدرة الفاعل، ومن ثم على عبادته، لأن القادر مستحق للعبادة. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى غايتها تلفت أداة المشي عنده منهم من يمشي على ربه. إن الله سبحانه وتعالى له التصرف المطلق في خلقه، يخلق الله ما يشاء، وفيه إثبات القدرة وعلومه من قوله إن الله على كل شيء قدير. وأشرنا في الشرح أو في التفسير إلى أن ما يستعمله بعض الناس من إطلاق القدرة بالمشيئة، من تقييد القدرة بما شاء، غلط، وأن الواجب إطلاق صفة القدرة وعجبنا عن مثل قوله تعالى وهو على جمعهم إذا شاء قدير، والحديث الذي فيه أن إني على ما أشاء قادر، وقلنا إن هذه المشيئة متعلقة بالفعل لا بالصفة، فالصفة مطلقة والفعل هو المقيد بالمشيئة، إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل. وفي أيضا بما سبق بيان أن الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى مبينة موضحة بأي شيء، نعم مبينة لكل شيء، الحق من الباطل وأهل الخير من أهل الشر والأحكام التي بين الناس وغير ذلك، لكن مع كونها مبينة هل اهتدى بها كل الناس؟ لا، وإنما يهتدي بها من شاء الله هدايته. لقد أنزلنا آيات مبينات لكن ما كل أحد يهتدي بها، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على نفسه في الهداية، بل يسأل الله دائما أن يهديه ثم يثبته، أليس كذلك؟ ما دام أن الله هو الذي يهدي فإذن لا تستقل أنت بهداية نفسك، فاسأل الله دائما الهداية ثم الثبات عليها، ولا تغتر بما معك من الإيمان مثلا، فإن ذلك قد يسلب منك، لا سيما إذا أعجب الإنسان بعمله، فإن أعجاب الإنسان بعمله قد يؤدي إلى حبوطه وبطلانه. وفيه أيضا دليل على أن الشرع كله لدين الإسلام أنه مستقيم، ليس فيه حجاج، لقوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ولهذا قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل التي تدور يمين وشمال وتفرق بكم عن سبيله. وطيب، إذا قلنا إن الهداية من الله عز وجل وأنها معلقة بالمشيئة تهدي من يشاء، فهل لهذه الهداية السبب؟ نعم، وهي طلب الحق، طلب الإنسان الحق هذا من أسباب الهداية. الدليل على ذلك قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والدليل ما سيأتي في الآية بعدها، الآيات التي بعدها تدل على ترشد إلى ما ذكرنا أن سبب الهداية هو إرادة الإنسان الحق وطلبه له، فإذا أراده وطلبه فإن الله تعالى يهديه إليه، أما إذا أعرض وتولى فإن الله تعالى لا يهديه إليه. طيب، يقول الله تعالى ويقولون أي المنافقون آمنا صدقنا بالله بتوحيده وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأطعناهما فيما حكما به ثم يتولى يعرض فريق منهم من بعد ذلك عنه وما أولئك المعرضون بالمؤمنين المعهودين الموافق قلوبهم لألسنتهم. يقولون هذه حكاية عن جماعة سواء كانوا من المنافقين كما قال المؤلف أم من غيرهم، يقولون آمنا بالله وبالرسول. فسر المؤلف الإيمان بالتصديق، وقد سبق أن هذا التفسير به قاصر، وأن الإيمان هو التصديق مضافا إليه شيء، ما هو؟ القبول والإذعان، أن يقبل الإنسان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يذعن له، أما مجرد التصديق فليس بإيمان. ولهذا نعلم نحن أن أبا طالب كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بنفسه يقر على نفسه بذلك، يقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يقول لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه ليس بمؤمن مع التصديق. لماذا؟ لأنه لم يدعن ولم ينقد، ما أدعن للرسول صلى الله عليه وسلم ولا انقاد له. كذلك أيضا الكفار الذين حق الله عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، هل هم مصدقون بالله ولا لا؟ مؤمنون به ومصدقون، لكن لما لم يدعنوا، لما لم يقبلوا ما جاء به الرسول ولم يدعنوا له، لم يكونوا مؤمنين. فتفسير الإيمان شرعا بمجرد التصديق تفسير ناقص، بل نقول الإيمان هو التصديق مع القبول والإذعان، ولا بد من ذلك. وقول آمنا بالله وبالرسول أعاد حرف الجر وبالرسول، لأن الإيمان بالرسول إيمان مستقل، يعني لا بد أن الإنسان يؤمن بالله إيمانا كاملا، وبالرسول إيمانا كاملا، كما أن الطاعة لله طاعة كاملة وللرسول كذلك، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، عطفها على طاعة الله والرسول بدون إعادة العامل، إشارة إلى أن طاعة ولاة الأمور تبع لطاعة الله ورسوله، أما طاعة الرسول فهي مستقلة، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله كذلك. مثل أيضا الإيمان بالله وبالرسول إذا جاء حرف جر معناه أن هذا إيمان مستقل، كأن هؤلاء يقولون آمنا إيمانا كاملا بالله سبحانه وتعالى، وآمنا إيمانا كاملا بالرسول أنه رسول الله. وقول المؤلف آمنا بالله بتوحيده، هذا أيضا في قصور، هذا في قصور، بل الإيمان بالله يشمل التوحيد وغيره، التوحيد والتصرف والتدبير والتشريع وغير ذلك، يشمل كل هذا، وكذلك بما له من الصفات، يعني لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بصفاته، لا بد من ذلك. وقوله أطعنا هذا الانقياد، يعني أننا مؤمنون وأيضا مطيعون، نفذ. والطاعة ما هي؟ وش معنى الطاعة؟ الطاعة قالوا إن معناها موافقة الأمر، موافقة الأمر بمعنى أن لا تخرج عمن أمرك ولا تخالفهم، بل توافق أمره، إن كان إيجابيا فبالفعل، وإن كان سلبيا فبالترك، هذه هي الطاعة. ولهذا كلمة الطاعة تشمل فعل الأوامر وترك النواهي، الأوامر وترك النواهي، لأن معناها موافقة الأمر. فمعنى أطعنا أي أننا وافقنا أمر الله ورسوله، لن نخرج عنه. وبعد هذا القول يتولى فريق منهم من بعد ذلك، بعد إقرارهم بالإيمان بالله ورسوله يعرض فريق منهم، يقول الله عز وجل وما أولئك بالمؤمنين، يعني وما أولئك المعرضون بالمؤمنين حقا. ولكن هذا النفي هل هو نفي للإيمان أصله أو نفي للإيمان كماله؟ لا، في تفصيل. إذا كان التولي توليا مطلقا فهو نفي للإيمان كله لأصله، وإذا كان التولي توليا غير مطلق بل في بعض الأمور فإنها تختلف، قد يكون في بعض الأمور إذا ترك الإنسان وأعرض عنها كافرا، وقد يكون مؤمنا ناقص الإيمان. المهم أن توليهم ينافي ما ادعوه من الإيمان، وفي هذا دليل واضح على أن الإنسان إذا قال إنه مؤمن وهو متول ومعرض فهو كاذب في دعواه، هو كاذب، إما أنه ليس مؤمنا أصلا، وإما أنه مؤمن لكن ناقص الإيمان. وفي هذا أو نترك الفوائد بعدين إن شاء الله. يقول ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، فريق بمعنى جماعة، منهم أي من هؤلاء القائلين، وفريق آخر نعم باقون على الطاعة، باقون على الإيمان والطاعة لا يعرضون. فيقول ما ادعى عليهم السلام ما ادعوه من الإيمان حقيقة. قال الله تعالى وما أولئك بالمؤمنين، تشوف أعراف هذه الجملة ما أولئك، ما وش ما ما نافع، لكنها تعمل عمل ليس عند الحجازيين، فترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب أولئي اسمها لكنه ليس مضموما، أولئي أمه، السبب لأنه مبني، أسماء الإشارة كلها مبنية، هؤلاء وأولئي وما أشبه ذلك كلها مبنية. وقوله بالمؤمنين الباء حرف جر زائد، من زائد من حيث الإعراب ولا من حيث المعنى؟ من حيث الإعراب. أما من حيث المعنى ففيه تأكيد النفي، تأكيد النفي في قوله ما أولئك. وقوله المؤمنين خبر ما، خبر ما، لكن عند النحويين يقولون إنه خبرها لكنه غير منصوب بها، لأن ألبى الزائدة يكون العمل له، يكون عمل له، لأنها عملها به ظاهر بمباشرته إياه. فيقول ألبى حرف جر زائد، والمؤمن اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. وبعضهم يقول المؤمنين خبر ما منصوب بها وعلامة نصبه ياء مقدرة، جل لهذا لأن هل هذه الياء للباء مقدرة منع منه الله اشتغل المحل بحرف الجر الزائد. على كل حال هذا تعمق شديد ما له داعي، إنما يجب أن نعرف أن ما نافية من حيث المعنى، والباء حرف جر زائد والغرض منه إشراق منه تأكيد النفي، أي نفي الإيمان عن هؤلاء الذين قالوا آمنا وأطعنا ثم تولوا، فليس بمؤمنين. وعرفتم أن نفي الإيمان هنا إما نفي لأصله وإما نفي لكماله. نعم صحيح، لا بلغة الحجازيين عند جميع النحويين، لكن لغة بني تميم لا يعملونها عمل ليس. في القرآن ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، فأعملها عمل ليس، ولم تقل الآية ما هذا بشر، لو لم تعمل لكان ما هذا بشر. نعم طيب. يقول الشاعر ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام. مستار هذا جاذب ولا تميم؟ تميم. فأجاب لما قال له انتسب، ما قال تميمي، أجاب ما قتل المحب حرام. نعم عرفنا الآن أنه تميمي، لو كان حجازيا لقال ما قتل المحب حراما من نص، لأنه تعمل عمل ليس. طيب نعم كافية لتميم سميم، إلا في عصرنا هذا لا، لأننا ما حجازيين والتميميين كلهم واحد، ما هم يعملون
يعني ما يعملها
لا، الحجازيين هم اللي يعملونها، يعملون لكن أمراض العرب الأولين اللي ما تغيرت ألسنتهم، أما الآن لا، فالمسألة مو تغير.
والكوفيين
أصلا الكوفيين والنحويين مهب هذه وصف للعرب الناطقين بالعربية، وصف للعلماء الذين تولوا العناية بالنحو، المهم ما ذكر. قال وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا دعوا الضمير يعود على هؤلاء الطائرين الذين يقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم يتولون. إذا دعوا إلى الله وإلى ورسوله أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون عن المجيء إليهم. إليهم ولا إليه؟ إليه. نعم. إذا دعوا أي دعاهم من يخاصمهم إلى الله وإلى رسوله ليحكم بينهم أعرضوا. طيب قوله إذا دعوا إلى الله، هل المراد أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى ليصلوا إليه فوق عرشه؟ لا، أي شيء يكون دعاء إلى الله؟ إلى كتابه، لأن كتاب الله كلام الله عز وجل، فالدعاء إلى الله هو الدعاء إلى كتاب الله. وقوله ورسوله، هل المراد أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو في مسجده أو في سوقه؟ لا، نقول في حياته إليه شخصيا في المسجد أو في البيت أو في السوق، وبعد وفاته إلى سنته، لأن سنته قوله وفعله وإقراره، فكأننا نشاهده عندما ندعو إلى قوله أو إلى فعله أو إلى إقراره. وقول ليحكم بينهم اللام للتالي، يعني دعوا لهذا الغرض ليحكم بينهم. الضمير في قول ليحكم بينهم يعود على الله ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عليهما لا يصح يعود عليهما، لو كان عائدا إليهما فوجب أن يكون بصيغة التثنية إلى الله ورسوله ليحكما بينهم، لكنها تعود إلى واحد منهما، إلى الرسول، إلى الرسول، لأنه أقرب مذكور. نعم، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى إما أن يقدر جملة مثل هذه الجملة، يعني إلى الله ليحكم بينهم ورسوله ليحكم بينهم، مثل ما قلنا في قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل أن يرضوهما بل قال أحق أن يرضوه، فقالوا إن التقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. وإما أن يقال إن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام هو حكم الله، ويشير إلى هذا قول المؤلف أي إلى رسول الله المبلغ عنه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله صار حكمه حكم الله، صار حكمه حكم الله. وفي الحقيقة أن الحاكم المباشر من الحاكم المباشر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم فعند النزاع في حياته نرجع إليه مباشرة، لذلك نقول ليحكم الضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أقرب مذكور، لأنه أقرب مذكور. ثم يقول إن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم الله، لأنه مبلغ عنه، لأنه مبلغ عنه، لا يحكم إلا بما حكم الله به. هؤلاء إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم. إذا فريق منهم معرضون، إذا يسميها النحويون فجائية، يعني المفاجأة، هل لكم معنى؟ لأن عندنا إذا الأولى إذا دعوا إلى الله، وش إذا الأولى؟ شرطية. جوابها إذا فريق منهم، لكنه صدر بإذا الفجائية لأنه جملة اسمية، وإذا كان جملة اسمية فهو لابد أن يصدر بالفاء أو بإذا الفجائية. نعم، إذن إذا الفجائية، إذا الثانية فجائية. إيش معنى فجائية؟ يعني تدل على المفاجأة، مفاجأة ما بعدها لما قبلها، هؤلاء إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم، هل يفكرون وينظرون هل يقبلون أو لا يقبلون؟ وش الجواب؟ لا، يردون مباشرة والعياذ بالله، ما يتأنون في الأمر، يقول نفكر إذا فريق منهم معرضون على طول يعني بدون ترو، فكأنهم من الأصل مستعدون لأي شيء، لرد حكم الله ورسوله، إذا فريق منهم معرضون. وهذا والعياذ بالله أشد في الاستكبار وفي العتو من رجل يقول أنا بتروى، وإن كان كل واحد في حكمه، إذ الواجب قبول ما حكم الله به ورسوله، لكن كون الإنسان يفاجئ به دليل على أنه مستكبر ولا يريد أبدا أن يخضع للحق. ولهذا قال إذا فريق منهم معرضون. شوف المحترزات في القرآن الكريم، في الأول ثم يتولى فريق، لأنه ليس كل من قال آمنا بالله وأطعنا ليس كلهم يتولون، بل منهم من هو مؤمن حقيقة ولا يتولى. كذلك إذا دعوا الله ورسوله هل كلهم يتولون؟ لا، منهم من ينقاد لحكم الله ورسوله ويتخاصم إلى الله ورسوله ويقبل حكم الله ورسوله. نعم، ولهذا يقول يتولى فريق منهم وهم معرضون عن المجيء إليه أو عن حكمه. نعم، شف يتولى وهم معرضون. التولي بالجسم والإعراض بالقلب، لأن المتولي قد يتولى وفيه أمل أن يركب، لكن إذا تولى وهو معرض والعياذ بالله، والمعرض كاره لما دعي إليه، ما أعرض عنه إلا وهو يكره، هذا أشد في التولي. فالتولي في الجسم والإعراض في القلب، يعني أنهم يتولون وليس من نيتهم إيش؟ الرجوع، يتولون وليس من نيتهم الرجوع. وفي الآية دليل على خطر من يتعصب للمذهب أو لقول واحد من أهل العلم، إذا دعي إلى الله ورسوله وقل هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب التحاكم إليهما والرجوع إليه. بعض الناس يقول لا، المذهب كذا وقال العالم الفلاني كذا وما أشبه ذلك، هذا فيه شبه من هؤلاء المنافقين الذين إذا دعوا الله ورسوله يحكم غيرهم تجده معرض، متول ومعرض. وبعض الناس والعياذ بالله ما يتأنى أبدا، على طول يغضب ويقول وأبدا ما نبيها، نريد أن نتبع فلان. طيب وهل فلان هو الرسول؟ لا، فلان بشر يأخذ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، تارة يخطئ وتارة يصيب. فإذا قيل وأنت أيضا تخطي وتصيب، أقول صحيح أني أخطي وأصيب، لكن هذا كتاب الله وسنة رسوله تأمل عنه، أنا لا ألزمك أن تأخذ بما فهمت أنا من كتاب الله وسنة رسوله، لكني ألزمك أن تنظر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تنظر في قول من قال لك هل يكون موافقا أو مخالفا. أما أن تعرض عن كتاب الله وسنة رسوله وتقول أبدا ما أنظر فيها لأن بكتها فلان وفلان، هذا لا أوافقك عليه. فهنا فرق بين أن أدعوك إلى كتاب الله وسنة رسوله لتنظر فيه وتتبعه، وبين أن أقول هذا كتاب الله وسنة رسوله ولكن إلزم ما أفهمه أنا منهما، هذا لا ألزمك به، لأني إذا ألزمتك به فقد دعوتك إلى ما نهيتك عنه، دعوتك إلى تقليدي. ولكننا ندعوك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم أن لا تتحجر وتقول أنا لا أتبع إلا فلانا،